Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعين ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر 7 2020. برنامجنا لهذا اليوم يشتمل على نشره الاخبار وحديث اليوم وبرامج اخرى متنوعه، وحنبدا برنامجنا كالمعتاد بنشره الاخبار واليكم العناوين. ردود فعل واسعة النطاق على مجزرة مستري، والأمم المتحدة تحذر من نزوح جديد في دارفور. الولاء المدنيين يؤدون القسم ويؤكدون وقوفهم على مسافة واحدة من جميع المواطنين في ولاياتهم وتحقيق التطلعات. النائب العام يقول مجزرة المبيض جريمة ضد الإنسانية وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان. حميدتي يقول هناك مافيا وعصابة كبيرة تسعى لتدمير البلاد اقتصاديا وإضعاف الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قالت لجان المقاومة بولاية غرب دارفور إن أحداث مستري التي وقعت يوم السبت ترقى لدرجة الإبادة الجماعية. وأوضح عدد من ممثلي لجان المقاومة في ندوة مصاحبة أمس خلال مشاركتهم في ملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني إن مجزرة مستري أسفرت عن مقتل 68 شخصا وإصابة 84 وحرق ثلثي المدينة، وأدت لنزوح آلاف المواطنين إلى الجنينة ولجوء أعداد مماثلة إلى تشاد. وذكروا إن مجزرة مستري سبقتها اعتداءات على اعتصام مستري ومنطقة بيضة والجنينة دون أن تتدخل السلطات، وحملوا عناصر النظام البائد مسؤولية الأحداث، موضحين أن الميليشيات التي كانت تمارس العنف سابقا هي التي تقوم بالمجازر، وحملوا مجلس السيادة والوزراء وحكومة الولاية مسؤولية حماية المواطنين، موضحين أن الحكومة لم تكترث لنداءات المواطنين أثناء فض اعتصام مستريه. وقال ممثلون للجان المقاومة بولاية غرب دارفور إن منسوبي لجان المقاومة في بيضة يعيشون رهن الاحتجاز الإجباري المنزلي، وأشاروا إلى اعتداءات مماثلة وأعمال نهب في عدد من القرى المجاورة للمستري بالتزامن مع المجزرة، وطالبوا الحكومة الانتقالية بالتدخل ووجهوا نداء عاجلا للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. ومن جانبها وجهت لجنة أطباء غرب دارفور نداء لجميع المواطنين للتوجه للمستشفى والتبرع بالدم لصالح جرحى مستري. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
هذه الأحداث الجرائمية توجت نفسها بعملية الإبادة الجماعية بمجزرة بشية في وحدة مستري الإدارية وفي نفس الزمن إنه الهجوم على مستري استغرق لفترة تقريبا 8 ساعات. لذا إنه الوضع خطير الآن في مصر يحتاج تدخل آجل. نحن نرى أن حكومة الثورة لابد وضروري أن هي تستاجر وتدخل حتى لا ينفرد الوضع أكثر ويزمي زي ما قالوا أنها الزيطور. حتى الآن عدد الشهداء في يهودة مصر الإدارية تقريبا أو أكثر من 68 شهيد، أكثر من 84 جريح، عدد كبير من النازحين واللاجئين. النازحين نزحوا إلى الجنينة وفي مناطق أخرى، وآخرين اللاجئين لجوا إلى دورة تشاد المجاورة، وتم حرق ثلثي المدينة بالكامل، ونحن الآن في موسم الأمطار.
وفي غرب دارفور أورد تقرير للجنة أطباء ولاية غرب دارفور أمس أسماء قتلى وجرحى الهجوم على مستري الواقع على بعد 40 كيلومترا جنوب مدينة الجنينة. وأورد التقرير أن من بين القتلى 9 من النساء و 51 من الرجال، في حين جرح 18 من النساء و 9 أطفال و 20 رجلا. وقالت لجنة الأطباء في تقريرها إن الهجوم على مستري تم من قبل ميليشيات مسلحة واستمر لمدة 9 ساعات. وأدانت اللجنة الهجوم الذي وصفته بأنه غادر، وحملت لجنة أمن الولاية كامل المسؤولية عن التقاعس في أداء واجبها لحماية المواطنين العزل. من جهته أورد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا تقريرا من المنطقة، قال فيه إن تقارير ميدانية تشير لمقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة نحو 60 آخرين خلال الهجوم على قرية مستريه. ووصف بيان مكتب الأمم المتحدة الأحداث بأنها واحدة من أحدث سلسلة من الحوادث الأمنية التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الماضي، والتي تركت العديد من القرى والمنازل محترقة ونهبت خلالها الأسواق والمحلات التجارية وتضررت البنية التحتية. حذرت الأمم المتحدة من أن تصاعد العنف في أجزاء مختلفة من إقليم دارفور سيؤدي إلى زيادة النزوح، مما يعرض الموسم الزراعي للخطر ويسبب خسائر في الأرواح وسبل العيش ويؤدي إلى تزايد الاحتياجات الإنسانية. ونبهت الأمم المتحدة بأن التوترات لا تزال شديدة في غرب دارفور بعد الزيادة السريعة في الأسابيع الأخيرة في عدد وتواتر الحوادث الأمنية، وخاصة حول العاصمة جنينة وقرية مستري وفي محلية بيضة. وأشارت الأمم المتحدة بأن الحادث الأخير كان خلاصة لعدد من الأحداث التي تم التبليغ عنها، والتي وصلت إلى 7 أحداث عنيفة على الأقل في الفترة من 19 إلى 26 يوليو، مما أسفر عن مقتل أو جرح عشرات الأشخاص وحرق العديد من القرى والمنازل وتشريد عدد غير مؤكد من الأشخاص وفقا للبيانات الأولية التي جمعها العاملون في المجال الإنساني في الميدان. أعلن الولاة المدنيون الجدد وقوفهم على مسافة واحدة من جميع المواطنين في ولاياتهم وتحقيق تطلعاتهم، كما أكدوا على اهتمامهم الكبير بمعاش الناس وقضايا الأمن وتنفيذ شعارات الثورة على أرض الواقع. وعبر الولاة الجدد في تصريحات صحفية عقب أدائهم القسم أمام رئيس مجلس السيادة بالقصر الجمهوري أمس عن تفاؤلهم بأن تشهد هذه المرحلة المقبلة مزيدا من السلام والاستقرار حتى يكون أداء القسم خطوة نحو استكمال السلطة المدنية، وأشاروا في تصريحاتهم إلى حرصهم على محاربة الفساد والمفسدين. وقالت آمنة أحمد محمد أحمد المكي والي ولاية نهر النيل إن تعيين الولاة المدنيين خطوة مهمة ظل الجميع ينتظرها، ودعت الجميع إلى التعاون والتكاتف من أجل السودان الجديد، وأشارت إلى أنها ستعمل على إزالة التمكين في الولاية وإزالة كل أشكال القمع التي كان ينتهيها فلول النظام البائد. انعقدت أمس في لوبيض بشمال كردفان الجلسة الثانية لمحاكمة 9 من منسوبي قوات الدعم السريع الذين ارتكبوا مجزرة اللوبيض العام الماضي والتي راح ضحيتها 6 من طلاب المدارس، وذلك بقاعة المجلس التشريعي بشمال كردفان وسط إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج القاعة وبحضور النائب العام تيسير الحبر. وقدم النائب العام خلال الجلسة خطبة الاتهام في الحق العام موضحا أن مجزرة اللوبيض تعد من الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن هذه القضية تصنف من القضايا العامة، موضحا أن السودان وقع على الكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان. كما تقدم ممثل الاتهام في الحق الخاص بتقديم خطبة الاتهام أمام الحضور وبحضور عدد كبير من القضاة والمحامين وممثلين من منظمة أسر الشهداء وأولياء الدم ولجان المقاومة، واحتشد المئات خارج قاعة المحاكمة مطالبين بإنزال أقصى العقوبات على الجناة، ورفعت الجلسة إلى 10 من أغسطس المقبل. وأضاف النائب العام ولانة يسر الحبر في هذا الخصوص:
إن الجريمة التي ارتكبها المتهمون في قتل 6 من طلاب المدارس تعتبر بكل المعايير جريمة ضد الإنسانية، قتل فيها المبنى عليهم، وهي أيضا جريمة إرهاب وتبويع تمت في وسط مدينة الأبيض أمام المبنى الفرنسي. ووقعت الجريمة في بداية اليوم العملي حيث من الحياة في المدينة وذهاب الطلاب والتلاميذ إلى مدارس وجامعات. لقد كانت هذه الجريمة أن تعصف المفاوضات التي كانت تجري تقوم للتوافق على وثيقة دستورية تحكم الفترة الانتقالية بعد أن تم تعليقها بسبب حادث تفضل الاعتصام في 3/6/2019.
فتح المحتجون أمس الطريق القومي الرابط بين الخرطوم وبورت السودان في منطقة العقبة لمدة 4 ساعات قبل أن يعاودوا إغلاقه مرة أخرى. وقال المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في بيان له أمس إن فتح الطريق جاء بناء على اتصالات بين لجنة الأمن والدفاع ورئيس المجلس الناظر سيد محمد الأمين ترك، موضحا أن المحتجين أغلقوا الطريق مرة أخرى بعد نهاية المهلة المحددة ب4 ساعات دون أن يستجيب مجلس الأمن والدفاع لمطالب المجلس. وأمل المجلس الحكومة 72 ساعة للاستجابة للمطالب المرفوعة في ولايتي كسلة والبحر الأحمر، وعلى أن يكون حق تقرير الحكم الذاتي للإقليم الشرقي في حالة رفض المطالب. توصلت الاحتجاجات في ولايات جنوب دارفور وشمال كردفان وكسلا ونهر النيل للمطالبة بإلغاء تعيين الولاء، حيث نظمت تنسيقيات لجان المقاومة بنيالة وقفة احتجاجية رفضا للوالي الجديد، فيما نظمت لجان المقاومة في شمال كردفان حشدا جماهيريا رافضا للوالي المعين. وفي ولاية كسلا واصل مواطنون اعتصامهم لليوم الخامس للمطالبة بإلغاء تعيين الوالي. ومن جهة أخرى كشف مدير هيئة إذاعة وتلفزيون كسلا عن تجدد اعتداء مجموعات من المحتجين على مقر التلفزيون، واتهم جهات لم يسميها بتحريض الشباب من أجل أهداف محددة، وقال إن ما حدث من استهداف خلق بيئة غير آمنة على المستوى الشخصي والمهني، موضحا أن الإذاعة والتلفزيون قاما بواجبهما في تغطية اعتصام كسلا الرافض لتعيين الوالي. تم بالخرطوم أمس تدشين تصدير الشحنة الأولى من الذهب البالغة أكثر من 2 طن، ودعا نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية الفريق حمد إلى مراجعة ومراقبة شركات البترول وشركات تعدين الامتياز التي تستخرج حوالي 300 كيلوغراما من الذهب أسبوعيا. وكشف حمدتي أن الدعم السريع ألقى القبض على طائرة تحمل شحنة قدرها 340 كيلوغرام ذهب مشمعة جاهزة للتصدير، إلا أنه تم إطلاق سراح الشحنة. وقال أن شركة الجنين لديها جبل عامر تستخرج في الشهر ما بين 40 إلى 30 كيلو ذهب يورد في بنك السودان المركزي، إلا أن المشكلة ليست في الجنيد، إنما المشكلة في المافيا والإصابة التي تعرف شركة الجنيد حقيقتها. واتهم حميدتي جهات أطلق عليها صفة المافيا والإصابة الكبيرة بالسعي لتدمير البلاد عبر تدمير مقدراتها الاقتصادية وإضعاف عملتها القومية، لكنه أكد أن الحكومة تعي ما يفعل هؤلاء وستضع حدا لمغامراتهم، وشدد أنه لن يألو جهدا في محاربة هذه الجهات وإن تلونت وتغيرت سعنتها تحت الوضع الحالي. قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك إن موضوع سعر الصرف قضية لا بد من التداول حولها لمعالجتها، بالإضافة إلى قضية الدعم السلعي والتي كثر الحديث حولها، وأوضح أن هناك قضايا يحدث حولها استقطاب حاد ويمكن المساهمة في حلها ووضع تصور واضح لها، وضرب مثلا لذلك علاقة السودان بالمؤسسات المالية الدولية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وشدد على أهمية نقاشها لتحديد كيفية التعامل معها للوصول للتوافق حولها، وطالب حمدوك بضرورة مناقشة تفاصيل أكثر للسياسات القطاعية وقضية التجارة الخارجية لارتباطها بالحدود واعتبارها مصدرا اقتصاديا كبيرا ومهما. ودعا دكتور حمدوك خلال مداخلته لمناقشة مخرجات محاور ملتقى جامعة الخرطوم إلى مناقشة المشروع الوطني الكبير بشقيه السياسي والاقتصادي وربطه بالمشروع التنموي والذي يحافظ على وحدة السودان وتطوره، وطالب بضرورة الاتفاق حول تحديد الملامح الرئيسية للمشروع القومي التنموي للتنمية المستقلة والمستدامة الموصى به من الملتقى خلال فترة الانتقال، مبينا إن عدم التوافق على المشروع سيصعب كثيرا لما بعد الانتقال وضرورة عدم تضييع الفرص لتحقيق ذلك. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 3 وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 11424 حالة والوفيات إلى 720 حالة، فيما بلغت جملة المتعافين 5939 متعافي. وخلت 14 ولاية بحسب الوزارة من تسجيل أي إصابات جديدة من جملة 14 ولاية بالبلاد، فيما سجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم 34 حالة، ولاية الجزيرة حالتين، نهر النيل حالتين، وولاية القضارف حالة واحدة. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية، وعلى رأسها التباعد الاجتماعي وغسل اليدين والتبليغ الفوري حال ظهور أي أعراض. استنفت بعد ظهور أمس الاثنين المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة بدعوة من رئيس جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ونقل وزير الري البروفيسور ياسر عباس للاجتماع تحفظ السودان على إجراء الأحادي الجانب من قبل إثيوبيا بالبدء في الملء الأول للسد قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث، واعتبر ذلك سابقة مضرة ومقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية. وعدد الوزير خلال الاجتماع الآثار السلبية لهذا الإجراء الأحادي غير المقبول على السودان. ولضمان نجاح هذه الجولة من المفاوضات، دعا الوزير لوضع أجندة محددة وواضحة لكل فترة التفاوض التي اتفق على أن تستغرق 2 أسبوع، إضافة لضرورة إعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف. وشدد وزير الري السوداني على ضرورة منح الخبراء دورا أكبر خلال جولة المباحثات القادمة وتأسيسها على ما تم تحقيقه حتى الآن، والتركيز على قضايا الخلاف العالقة دون طرح قضايا جديدة على طاولة التفاوض. وأعلن بيان صادر عن وزارة الري عن تأجيل المفاوضات لأسبوع واحد بناء على طلب السودان لإجراء المزيد من المشاورات. دعت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السوداني حكومة الفترة الانتقالية للإسراع بإجازة قانون العمل الطوعي ليتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها ومتطلبات الانتقال الديمقراطي. وطالبت الكونفدرالية في بيان لها بتعديل كل القوانين الأخرى التي تتعارض بعض موادها مع الدستور والاتفاقيات الدولية مثل قانون الأحوال الشخصية وغيرها. كما طالبت أيضا بتوسيع قاعدة المشاركة في ملف الإصلاح القانوني والتشاور مع أصحاب المصلحة ومنظمات المجتمع المدني. وجددت الكونفدرالية في بيانها دعمها لإجراءات التحول الديمقراطي وتفكيك بنية الديكتاتورية التي تنتهجها الحكومة المدنية. وناشدت في المقابل مؤسسات الحكم الانتقالي الإسراع في بقية إجراءات إصلاحات التشريعية والمؤسسية الهامة، بما في ذلك إصدار القوانين الماسة بفضاء المجتمع المدني والتي من ضمنها قانون مفوضية العون الإنساني وقانون الصحافة وقانون النقابات، بجانب إنشاء المفوضيات المستقلة التي نصت عليها الوثيقة الدستورية. بحث عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي مع نائب رئيس بعثة اليونامد في الخرطوم أمس آخر تطورات الوضع الأمني في دارفور وسير عملية السلام مع حركات الكفاح المسلح بجوبا. وأوضح التعايشي في تصريح صحفي إن اليونامد جزء من عملية السلام في جوبا وتسهم في دفع جهود التسوية السلمية في السودان. وقال التعايشي في تصريح صحفي أمس إن اللقاء تطرق إلى ترتيبات خروج بعثة اليونامد من دارفور والمقرر له 30 ديسمبر القادم. وأوضح إن حكومة السودان كونت لجنة وطنية لحماية المدنيين، وقال إن اللقاء مع اليونامد أمن على أهمية دعم البعثة لهذه اللجنة الوطنية باعتبار أن هذه اللجنة ستكون هي المنوط بها حماية المدنيين بعد خروج اليونامد، مشيرا إلى الإشكاليات الأمنية والأحداث المؤسفة التي تمت في مناطق متفرقة بدارفور، لا سيما أحداث مستري في غرب دارفور وفي منطقة غريضة. وشدد التعايشي على ضرورة إيجاد معالجات دائمة لقضايا الحرب والسلام في دارفور، وذلك للحد من الاختلالات الأمنية التي تحدث بين الفينة والأخرى. الخبر الأخير في النشرة: استثنت وزارة الصناعة أمس تصدير الجلود الخام والفشودة والمملحة الذي سبق أن تم إيقافه بقرار من الوزير في 19 نوفمبر من العام 2018. وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله عقب لقائه بممثلي شعبة مصنعي ومصدري الجلود ومصدري اللحوم وممثلي المدابر أمس إن الاجتماع خرج بالتوافق مع الأطراف الثلاثة بالسماح بفتح صادر الجلود الخام نتيجة للكميات الهائلة التي تكدست من الجلود الخام منذ العام 2018. وأوضح إن بقائها دون تصدير سوف يعرضها للتلف، بالإضافة إلى ازدياد كميات الذبيح في الفترة الأخيرة نتيجة للاستهلاك المحلي وصادر اللحوم المذبوحة بصورة فاقت الطاقات الإنتاجية والاستيعابية للمدابر الوطنية. وأشار إن الهدف من مراجعة القرار لجبر الضرر لمصدري الجلود الذي لم يراعي القرار السابق بالإيقاف معالجة أوضاعهم والالتزامات التي وقعت عليهم نتيجة لتعاقداتهم السابقة مع بعض مستوردي الجلود في الخارج. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنهم وابتداء من يوم الأحد 29 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7 1315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزب مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550 وكرر 25 بزبزب مقدارها 11650 و 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده، دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده، شاورينا سرايب والروق دروبه، شاورينا سرايب والروق دروبه، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعتنا أن نستضيف الأستاذ عبدالله ديدان من منظمة الديمقراطية أولا عشان يحكي لنا عن تجربتهم وعملهم في دارفور في موضوع العدالة الانتقالية وأهم ما خرجوا به في هذه الورش وهذه المحاضرات. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ عبدالله ديدان في راديو دبنجا.
هي المنظمة هي المجموعة السودانية للديمقراطية أولا، زي ما أنت بتعرف منظمة سودانية. صممنا المشروع ده، صممته أنا بنفسي يعني في يناير 2020 بدينا به شغل. الفكرة من المشروع هو إدارة حوار واسع مع الضحايا في كل مناطق النزاعات حول مفهوم العدالة الانتقالية ورؤيتهم هم كضحايا، باعتبار أنه هم أصحاب المصلحة الأساسيين في العدالة الانتقالية وأصحاب الحق الأساسي فيها. رؤيتهم شنو للعدالة الانتقالية وهم بيفكروا فيها من يات زاوية. فأديرنا حوارات مع ضحايا النزاعات في النيل الأزرق من نازحين وغيره، وفي جنوب كردفان، وفي الشرق، وفي دارفور في الجنينة وزالينجي وجنوب دارفور. الفكرة الأساسية إنه بنطرح المفهوم بتاع العدالة الانتقالية نفسه. وطبعا العدالة الانتقالية هي ما مفهوم واحد، يعني هي مجموعة بتعطرها متعددة ومتباينة واسعة، بتختلف من مجتمع لمجتمع، بتختلف حتى من خبراء قانونيين لخبراء قانونيين. هو مشروع مفتوح للتفكير في انه يحقق الاستقرار في المجتمعات وفق آليتين: عدم الإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين من ارتكاب الجرائم والانتهاكات، وفي نفس الوقت الاعتراف بالضحايا وإنصافهم وتعويضهم ورد حقوقهم المسلوبة جراء الانتهاكات اللي حصلت لهم. يعني
كويس. طلعتوا بشنو الخلاصة؟ طلعتوا بها شنو في الورش دي؟
خلاصة الورش دي هي الأساسي فيها إنه الضحايا في مناطق النزاعات متمسكين بحقهم في المسارين في العدالة الانتقالية، المسار القضائي اللي هو كل المسؤولين من ارتكاب الانتهاكات والجرائم يمثلوا أمام العدالة، سواء كان العدالة الدولية أو العدالة الوطنية، لازم يمثلوا أمام القضاء ولا يفلت من العقاب. الجانب الثاني رد الحقوق والتعويضات والإنصاف، إنصاف الضحايا ورد حقوقهم وتعويضهم عن ما فقدوه، يعني كان أرواح، كان أموال، كان ممتلكات، أراضيهم اللي هسي اتفقدت بعد ما هم نزحوا، وتم في خصوصا في دارفور في مناطق واسعة جدا من غور النازحين تم توطين ناس دانين فيها، يعني فاديل برضو هم بيطالبوا بعودتهم. لكن من الحاجات المهمة والكانت لافتة في الحوارات مع الضحايا إنه هم متفهمين تماما صعوبة إنك أنت تطبق القانون بحذافيره، لأنه من الحوارات اللي أديرناها إنه في بعض المجرمين هسي ما موجودين ذاته، ممكن ما تلقاهم، أو صعوبة الوصول للأدلة الدامغة لبعض المجرمين، مش كلهم طبعا، على سبيل إنك أنت توصلهم للمحكمة ويمثلوا أمام القضاء. في رأي من الضحايا بيقول إنه رؤوس النظام السابق يتم تسليمهم للهاي لأنه هم المسؤولين الرئيسيين من ارتكاب الجرائم والانتهاكات، وفي رأي بيقول إنه ما هم براهم، يعني المسؤولين وأي زول من المنفذين للانتهاكات والجرائم دي على الأرض تتوفر الأدلة ضده إنه برضو يمثل أمام العدالة. برضو الضحايا بيفتكروا إنه التنمية الشاملة هي واحدة من وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية، التنمية الشاملة لمناطق النزاعات وللأغاليم فيها النزاعات، ومشاركة النازحين في صناعة أناء الضحايا في اتخاذ القرار، يعني الضحايا نفسهم لازم يكونوا هم شركاء أصيلين في اتخاذ القرار في كل الخطوات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، يعني ابتداء من التفكير فيها انتهاء بتنفيذها لازم هم يكونوا شركاء أصيلين فيها، وده رأي صحيح وسليم، يعني يرتبط ذاته بمفاهيم تطبيق العدالة الانتقالية. الحاجة الثانية هم برضو اتجاوزوا التجارب التاريخية المحلية في السودان بتاعت التسويات الأهلية والمعالجات الأهلية دي، في رأيهم إنها ما عادت هي بذات الفعالية أو بتخدم غرض، لأنه طبيعة الصراع ذاته في دارفور تحديدا اتعقدت، يعني بقى فيها البعد الإثني وغيره، فبيفتكروا إنه دي ما آلية الإدارة الأهلية مثلا على سبيل المثال والعرف المحلي ما عادت هسي هي عندها القدرة على إنها تسهم بصورة كبيرة في تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية في الإغليب، يعني جزء منهم هم ذاتهم قيادات الإدارة الأهلية أو القادة الشعبيين المحليين، جزء منهم هو بقى جزء من الأزمة يعني بسبب طبيعة الصراع.
كويس. انتوا بالنسبة لكم كمنظمة وكناس عندكم رؤية للقصة دي وعندكم خلفية كويسة عن الموضوع بتاع العدالة الانتقالية وأهميته في المناطق دي وكده، يعني مثلا التحديات الأساسية اللي ممكن تواجه المسألة بتاعت العدالة الانتقالية في السودان شنو؟
التحديات هي كثيرة، الموضوع ده في السودان في الوضع الراهن في الفترة الانتقالية، أولى التحديات إنه لازم تتم أول حاجة تسوية للنزاعات دي، ولازم يصلوا الناس لاتفاق سلام شامل ودائم ويخاطب كل القضايا، لأنه من الصعب إنك أنت تقدر تطبق مبادئ بتاعت عدالة انتقالية في ظل النزاعات مسلحة لا زالت موجودة، ده بيبقى صعب، هي بتحتاج لإنك تهيئ الأرض. التحدي الثاني الإصلاح المؤسسي، يعني ما زالت مؤسسات الدولة تحتاج لإصلاح كبير، خصوصا الجهاز القضائي، إذا أنت لأنه العدالة الانتقالية تمشي في مسارين، المسار القضائي والمسار الغير قضائي، يعني ما كل القضايا أنت حتوديها لها، يعني في ناس مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ودين يمكن تسليمهم فورا، يعني على حسب ما نص الداخل والوثيقة بتاعت الإعلان الدستوري. التحدي بتاع الإصلاح المؤسسي للجهاز القضائي على مستويين، على المستوى الهيكلي والإداري وعلى مستوى القوانين والتشريعات نفسها. ده مهم جدا، لأنه هل القضاة الهسي موجودين في الجهاز القضائي الموروثين من زمن نظام البشير البائد هم دي المؤهلين لتطبيق مبادئ عدالة إنتقالية حقيقية، وهل هياكل السلطة القضائية نفسها بشكلها الموجودة عندها الإمكانية إنها تطبق مشروع بتاع عدالة إنتقالية واسع في السودان؟ الجانب الثاني التشريعات والقوانين نفسها بينقصها الكثير جدا في إنها تستجيب لبعض الجرائم والانتهاكات اللي ارتكبت ضد المدنيين في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة. يعني محتاجين لإصلاح قانوني في التشريعات والقوانين. يعني القانون السوداني يمكن ما بيغطي بعض القضايا زي الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية وغيره، فمحتاج دي من التحديات. من التحديات الثانية، التحديات كثيرة هي، أنا حذكر لك جزء منها بس. من التحديات الثانية المعلومات، يعني صعوبة الحصول على المعلومات عن المسؤولين من ارتكاب الجرائم ومنفذي جرائم نفسهم على الأرض ومتخذي القرار والقادة، صعوبة الحصول على المعلومة ده واحد من وبالجانب الثاني برضو حيواجه الناس تحدي كبير جدا في تصنيف الضحايا نفسهم والحصول على يعني على معلومات حول طبيعة الجرائم ارتكبت ضدهم والانتهاكات، لأنها كانت جرائم واسعة وكبيرة وطالت ملايين الناس يعني في مناطق النزاعات. يعني أنت قد لا تستطيع أنك تصل لكل الضحايا. الحاجة الثانية أنه برضو الهشاشة في جسم السلطة الانتقالية، دي واحدة من التحديات اللي بتواجه أنك تطبق العدالة الانتقالية، لأنه جزء من المسؤولين من الانتهاكات دي هم جزء من السلطة وجزء من العملية السياسية، فهذا كله بشكل تحديات كبيرة. يعني ده غير انه في عدد اخر يعني من التحديات الفرعية والثانوية، لكن بتظل هي برضها محتاجة لانه يعالجوها.
حسب مراقبتكم وحسب الواقع اللي انتم شايفينه، انه ياتوا خطوات عملية الحكومة الانتقالية دي اتخذتها في انه العدالة الانتقالية دي تحصل في السودان، اي خطوات الحكومة اتخذتها في الاطار ده؟
وعلى مستوى الدولة ما في أي خطوات لغاية السي تم اتخاذها بشكل واضح لتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية في مناطق النزاعات. يعني لكن طبعا على مستوى السودان في خطوات كبيرة تمت، بدأ التحقيقات الجنائية بواسطة النائب العام مع المسؤولين من انقلاب 89، ده بيخش برضو في باب العدالة الانتقالية، والكثير جدا من لجان التحقيق كونها النائب العام في قضايا مختلفة، الانتهاكات ضد طلاب الجامعات اللي كانت في فترة النظام البائد، اللي بتعمل فيه لجنة إزالة التبكين ده برضو بيدخل في باب العدالة الانتقالية. الإصلاحات الهسي بدت في جهاز مؤسسات الدولة القضائية والقانونية، وإن كانت هي في بداياتها دي برضها بتدخل في باب العدالة الانتقالية. لكن فيما يخص مناطق النزاعات لغاية السي ما في أي خطوات واضحة أو ظاهرة، باستثناء مفاوضات السلام القاعد تتم في جوبا، وهي ذاتها محتاجة برضو لوقت عشان تصل لتسوية للنزاعات، وهي دي بتدخل في باب العدالة الانتقالية. زي ما قلت لك في البداية انه ما لم يتم ايقاف النزاعات والوصول لسلام من الصعب انك انت تبدأ وتشرع في تطبيق العدالة الانتقالية، وعملية صناعة السلام نفسها هي واحدة من ادوات وسائل العدالة ومن اليات العدالة الانتقالية في مناطق النزاعات تحديدا. ما في خطوات اتخذتها الحكومة الانتقالية. لكن في نقطة مهمة هنا، الوثيقة الدستورية دي نصت على بعض النقاط المهمة جدا اللي هي مرتبطة بالعدالة الانتقالية، وبقت جزء من الوثيقة الدستورية اللي هي بقت دستور. يعني النقاط دي هي كانت حصيلة للمناقشات التبت في شهر يوليو وأغسطس بين الجبهة الثورية والحرية والتغيير في 2019 في أديس أبابا، واللي أنا كنت جزء منها ذاتي، كنت الفاسيليتيتر بتاع المحادثات دي بين الجبهة الثورية والحرية والتغيير. فمن ضمن النقاط دي اللي هي معالجة وضع النازحين، دي نقطة دستورية قاعدة، ورد الحقوق والممتلكات المصادرة من الناس اللي موجودة في الوثيقة الدستورية، وتسليم المطلوبين للعدالة الدولية دي موجودة في الوثيقة الدستورية. يعني دي ما محل تفاوض، اللي هي دي بقت ملزمة دستوريا للحكومة أو السلطة الانتقالية كلها بهياكلها الثلاثه اللي هي مجلس الوزراء ومجلس السياده والمجلس التشريعي المنتظر تشكيله. فدي اذا تمت فيها خطوات بتبقى انه هنا السلطه الانتقاليه مشت في مساحه واسعه جدا وقطعت شوط واسع جدا في انها تعمل على تطبيق مبادئ العداله الانتقاليه.
فاصل ونواصل.
عشان بلدنا عشان جمالها عشان بلدنا عشان جمالها اختلاف بيناتنا لا لا اختلاف بيناتنا لا لا حقنا بعد فوق ترابنا كل جماعة نشوف مالا عشان بلدنا عشان جمالها صوت شبابنا والسلام نفتح لبابنا يلا نسمع صوت شبابنا ماذا السلام نفتح لبابنا نسوي دستورنا بعدالة تبقى روح الحب خطابنا نسوي دستورنا بعدالة تبقى روح الحب خطابنا العزيز الغدر عالي ليه كل الناس توالي العزيز الغدر عالي ليه كل الناس توالي البلد كل الكثيرة والوطن فوق كل غالي إيه الوطن فوق كل غالي عشان بلدنا عشان جمالها تجمع كل عيالا هلا فجرك يا بلدنا انت جد اصل الحضارة
النجدة أصل الحضارة. لا 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 اختلاف بيناتنا، لا 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 اختلاف بيناتنا، لا لا.
كويس. الناس في جوبا برضو يتناقشوا الملف بتاع العدالة الانتقالية، وواحد من المقترحات بتاعتهم انه مفترض يكون في محكمة خاصة لجرائم اللي حصلت في دارفور. يعني انت بتفتكر حسب الواقع اللي انت شفته بعينك، بتفتكر انه محكمة خاصة يكون فيها يعني شبه اقليمية، يكون فيها عدد من الناس ممكن يكونوا ما سودانيين قضاة سودانيين، بتفتكر انه دي ممكن تكون خطوة كويسة؟
العدالة الانتقالية في المسار القضائي بتدي المجتمعات كل الخيارات المتاحة للقضاء، يعني للتقاضي، اللي هي الثلاث خيارات: المحاكم الدولية والمحاكم الوطنية والمحاكم المختلطة. وكل خيار انت تشوفه ويبغى لظروف ومعطيات الواقع بتاعك. انا بالنسبة لي في دارفور تحديدا اننا محتاجين لمسارين قضائيين: المحكمة الجنائية الدولية، انه الناس المطلوبين بشير والناس اللي معه المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية دي اللي يتم تسليمهم فورا، اللي هو ده في الخيار بتاع العدالة الدولية. في المحاكم في الخيار الثاني بالنسبة لي أنا مناسب في دارفور، من خلال حواراتي مع الناس هناك ومن خلال قريتياني للواقع، عدم جاهزية الجهاز القضائي هسي وعدم اكتمال عملية الإصلاح المؤسس الشامل على مستوى القوانين والهياكل والخبرات، حتى يعني قضاتنا برضو بتعوزهم الخبرات القضائية في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، لأنه ما موجودة أصلا في العون السوداني عشان هم يكتسبوا فيها خبرة. فأنا بالنسبة لي في المحاكم المحلية والمحاكم الخاصة مطلوبة في دارفور، لكن تكون مختلطة قضاة سودانيين مع قضاة شنو من خارج السودان، قضاة دوليين عندهم خبرة وعندهم تجربة في القضايا المماثلة، يعني الانتهاكات الواسعة ضد حقوق الإنسان، جرائم الإبادة وغيره، لأنه دي إحنا ما عندنا فيها خبرة في الجهاز القضائي السوداني، لا على مستوى التشريعات لا على مستوى التجربة العملية للقضاة يعني. فبفتكر إنه في القضايا المحلية أنا ما تم في مقترح الفيجوبة ده بعيده جدا، إنه يكونوا قضاة مختلطين، قضاة وطنيين، لأنه دي كمان بيعرفوا تعقيدات المجتمع السوداني وطريقة تفكيره، وده مهم. وفي نفس الوقت قضاء من خارج السودان أصحاب خبرة كخبراء قضائيين في أنه على الانتهاكات والجرائم المرتبطة بحقوق الإنسان والجرائم الواسعة بالإنسانية دي.
كويس. أنت قبل شوي ذكرت نقطة مهمة، أنه الوثيقة الدستورية نصت على أنه مفترض الناس المطلوبين للمحكمة الجنائية يتم تسليمهم، وده كان ممكن برضو يكون مدخل لمسألة العدالة الانتقالية لو كان حصل، لكن لحد هسي الحكومة ما اتخذت أي خطوة في الإطار ده. بتفتكر السبب شنو إن الحكومة ما اتحركت اتجاه تسليم الناس المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية؟
زي ما قلت لك قبل في البداية، إنه واحدة من التحديات اللي بتواجه العدالة الانتقالية الهشاشة النسبية والضعف النسبي في السلطة الانتقالية نفسها، وده مفهوم ومعروف أسبابه وظروفه اللي خلت تكون في ضعف وفي هشاشة. دي ساهمت بشكل كبير جدا في انه ما اتخذ القرار ده لغايه هسه يعني. ومعروف انه دائما واحده من تحديات العداله الانتقاليه في التجارب اللي حصلت في العالم، انه الانظمه اللي بتجي بعد انظمه ديكتاتوريه في فترات حكم انتقالي بتواجهها تحديات كبيره جدا في انها كيف تسيطر على بقاليد الامور وتتخذ قرارات حاسمه وكبيره. فده هسه احنا بنعاني منه في السودان، انه السلطه الانتقاليه فيها مشاكل، يعني مشاكل سياسيه، مشاكل بتاعت إدارة العلاقة بين العساكر والمدنيين، مشاكل ذاته في إدارة التحالف بتاع الحرية والتغيير، فده أضعف مركز اتخاذ القرار في السلطة الانتقالية. عشان كده ده واحد من العوامل الأساسية في إنه الناس لغاية هسي ما تم تسليمهم لله يعني. لكن إذا تم اتفاق سلام مع كل القوى الحاملة للسلاح ما الجبهة الثورية براها، ده بدي الدفع والتقوية لمركز صناعة القرار داخل الحكومة. بيبقى مسألة تسليم المطلوبين للهاي دي ما بتكون خاضعة بعد ل لأي تقاطعات سياسية أو شعور بعدم القدرة على اتخاذ القرار يعني. لأنه عملية السلام إذا تمت بتبقى أشبه بالوحدة الوطنية يعني، تبقى أشبه بحكومة وحدة وطنية، لأنه كل القوى السياسية بتبقى قوى كفاح مسلح وقوى مدنية هي موجودة في السلطة، فبيسهل اتخاذ القرار يعني.
طيب الحكومة بالمشاكل اللي انت هسي بتقولها دي، حكومة بتعاني من مشاكل زي دي كحكومة انتقالية، الأمل بتاع انه يكون في عدالة انتقالية للمناطق المتأثرة بالحرب دي، الأمل قدر شنو؟
أنا بالنسبة لي شايف انه هو مش أمل، هو جراية لواقع. يعني عشان يتم الشروع في تطبيق مبادئ عدالة انتقالية لابد من انه تحصل تسوية للنزاعات، تبقى في اتفاق سلام، وكل القوى الحاملة للسلاح تبقى جزء من المنظومة السياسية والتنفيذية للفترة الانتقالية. هنا بتتغير الموازين ذاتها بتاعت العملية السياسية، وبيبقى مركز اتخاذ القرار أكثر شمولية وأوسع. بتقدر انت بعدها تشرح في تطبيق المبادئ بتاعت العدالة الانتقالية.
يعني الناس بتفتكر انه الإرادة السياسية هي يعني عامل حاسم في مسألة العدالة الانتقالية، بتفتكر انه في إرادة سياسية في السودان في انه المسألة بتاعت العدالة الانتقالية دي تتحقق او تنزل في ارض الواقع؟
الإرادة السياسية ذاتها ما بتحتاج انك انت تفكك وتعرفه انت قاصد بيه شنو الإرادة السياسية. يعني هي إرادات سياسية متعددة متباينة. يعني السلطة الانتقالية هسه الموجودة دي هي ما جسم واحد، انت عندك مجلس الوزراء بتاع المدنيين وعندك الشركاء العسكريين، فبالتالي ما بتتكلم عن إرادة سياسية للسلطة الانتقالية كأنها جسم واحد. فيها تباين، فيها طرائق تفكير مختلفة. العسكرية بتاع المجلس العسكري اللي هم جزء من السلطة والوثيقة الدستورية أكيد إرادتهم السياسية ما نفسها هي الإرادة السياسية بتاع مجلس الوزراء اللي هو ده اللي بيمثل ثورة، يعني بشكل الشعب السوداني المدني يعني، والثورة ومثل السلطة المدنية ده إرادتين سياسيتين مختلفات داخل السلطة الانتقالية. عشان كده توفرها باسم السلطة الانتقالية ما موجود، لكن توفرها باسم الشق المدني موجود.
نقدر نقول الحكومة في الشق المدني هي عندها إرادة لتطبيق الحاجة دي، لكن الشق العسكري ما عنده إرادة سياسية لتطبيق العدالة الانتقالية،
لأنه الشق العسكري بيفكر بأي طريقة، ما بيفكر بالعقل السياسي، بيفكر بالعقل السياسي العسكري. فده تقاطع الإرادات بيجي من هنا. عشان كده ما في حاجة اسمها إرادة واحدة للسلطة الانتقالية، لا أنا ما بقدر أشوفه كده. يعني لأنه طبيعة الجسمين مختلفة، يعني ده تحالف معقد جدا بين عسكريين ومدنيين، ودي تجربة جديدة ذاتها في العملية السياسية السودانية طبعا، ما كانت مسبوغة. فهنا الإرادتين مختلفات. يعني الجسم العسكري ما تكون عنده إرادة سياسية بقدر الجسم المدني. عشان كده أنا دائما بتكلم عن جبال بكررك، يعني في إنه ضرورة تسوية النزاعات دي ودخول القوة بتاعت الكفاح المسلح في العملية السياسية، اللي هو ده بيوسع من 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 دائرة اتخاذ القرار، بيخلي الإرادة السياسية في الحالة دي ممكن تتوحد أو ممكن تتغير موازين القوة السياسية داخل السلطة الانتقالية، بحيث إنه تبقى الغلبة فيها للمدنيين يعني. لكن في الوقت الراهن من غير الوصول لاتفاق سلام بيبقى في صعوبة، هي ما في استحالة لكن بتبقى في صعوبة وبطء، بيبقى في بطء نسبي يعني في انه انت تنتقل. بعدين برضو في مطلوبات تانية، يعني العدالة الانتقالية عندها مطلوبات واسعة جدا، يعني عندها حتى مطلوبات تمويل، يعني مطلوبات مالية. يمكن اصل الحكومة الانتقالية بتعاني من شح في الموارد المالية، لانه العدالة الانتقالية عندها عشرات الاليات اللي بتشتغل بها، محتاجة لموارد مالية واسعة جدا في انك انت عشان تستجيب لعملية العدالة الانتقالية وما تخلي فيها ثغرات. يعني عشان انت لو عاوز تكون بس فرق بتاعت جمع معلومات من دارفور كلها والنيل الازرق وجنوب كردفان، دي محتاجة لتمويل ضخم جدا ولتدريب ذاته للقوة بتاعت العاملين اللي بيشتغلوا على جمع المعلومات، دي محتاجة لتدريب عالي جدا، ومحتاجة حتى لتأمين في ظل الوضع الهسي هش في مناطق النزاعات. يعني هسي الانتهاكات في دارفور لغايه اللحظه اللي بتكلم معي في كل يوم مشكله، يعني اختطاف نازحين، اختطاف صراعات غبليه كل يوم، يعني كيف في كسله في جنوب كردفان كده. يعني المساله ذاتها معقده، محتاجه لترتيب اداري ومالي وتدريب للكوادر والقوى المدنيه اللي حتشتغل جمع المعلومات، الافراد ديل والمجموعات والمؤسسات نفسها، ومحتاجه برضو لانشاء مفوضيه العداله الانتقاليه اللي هي شرع مجلس الوزراء في انه كلف خبراء في انه يضعوا القانون بتاعها والنظم الاداريه بتاعتها والهياكل بتاعت مفوضيه العداله الانتقاليه. يعني المفوضيه
وصلت لوين دي؟ هل عملوا حاجه في الاطار ده؟
ايوه، في مسوده بتاعت نظم اداريه ولوائح وهياكل شغالين فيها مجموعه بتاعت خبراء من جامعة الخاتون كلية القانون ومعهم آخرين بتكليف من رئيس الوزراء هم شغالين فيها، لكن لسه طبعا ما اكتملت لأنه برضو الموضوع محتاج شغل قانوني، يعني القانون ذاته بتاع المفوضية ذات العدالة الانتقالية، وده بيحتاج وقت لأنه أنت محتاج تستصحب التجارب وقراية الواقع زي الشغل اللي احنا عملناه ده. بالنسبة لي ده أساسي جدا في أي إنشاء لمفوضية عدالة انتقالية في السودان، لأنه قدرنا الحوار مباشر مع الضحايا كلهم في 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 دارفور وفي النيل الأزرق وفي الجنوب.
ضحايا فهمهم شنو للعدالة الانتقالية؟ هل عندهم فهم للعدالة الانتقالية ولا يعني أنتوا لقيتهم أوريدي عندهم فهم في العدالة الانتقالية بيفهموا فيها كويس وبيعرفوا فيها ولا مفهوم قريب عليهم؟
عندهم فهم واسع ومتقدم كمان، ما عادوا الناس ضحايا يجهلوا حقوقهم ويجهلوا الرؤى بتاعت الحلول، عندهم فهم واسع وكبير جدا للعدالة الانتقالية وبيطالبوا بها بكل آلياتها ومستوياتها، يعني من المسار القضائي من المحاكم الدولية والمختلطة والوطنية لغاية التنمية الشاملة الاعتذار الاعتراف التعويضات الفردية والجماعية وكل آليات العدالة الانتقالية كله عندهم لها فهم، ومصنفين ذاته الجرائم وكل نوع من الجرائم آلية من آليات العدالة الانتقالية هم عندهم الاستعداد إنه يقبلوا به. الضحايا في دارفور تحديدا مساعدين جدا جدا في إنه الناس يصلوا لتطبيق العدالة الانتقالية، عندهم أفق واسع ليها وعندهم فهم أنا في رأيي الشخصي متقدم جدا في مفهوم العدالة الانتقالية، لأنه نحن برضو محتاجين نطور مفهوم سوداني، لأنه العدالة الانتقالية هي ما حاجة ما صندوق مغلق، الشعوب دائما بتلجأ فيها لواقعها يعني ما يتناسب معه، ونحن واقعنا فيه التعقيدات كثيرة جدا، محتاجين نطور آليات حقتنا برضو في العدالة الانتقالية من غير إننا نحصر نفسنا في بعض الآليات اللي هي ممكن ما تشتغل عندنا. إحنا مجتمع معقد ثقافيا دينيا عرقيا إثنيا، طبيعة الصراع نفسها من صراع سياسي لصراع قبلي جزء منه، يعني محتاج عدالة انتقالية لصراع إثني، محتاج برضو لبقايم عدالة انتقالية، حتى أنواع الانتهاكات وطبيعتها. إحنا عندنا بعض الجرائم زي حرق الغرة مثلا، الاغتصاب، الاختطاف، يعني دي الاختطاف ده دوافع شنو؟ يعني هل هي سياسية ولا تنافس حول الموارد ولا عنصرية ولا عرقية ولا يعني دي كلها محتاجة لشغل شديد جدا الضحايا مدركينه. فعشان كده محتاجين احنا نطور نموذج بتاعنا احنا بتاع عدالة انتقالية، لكن ده بيتطلب بشكل رئيسي انك انت تجمع المعلومات وتربطها بالواقع ده وتربطها بعد ذلك بالرؤية اللي انت بتأسس عليها مفهوم العدالة الانتقالية ومفوضية العدالة الانتقالية نفسها. يعني من الصعب انك تتكلم عن عدالة انتقالية انت قاعد في الخرطوم ما شفت الواقع في مناطق الانتهاكات وما قعدت مع الضحايا ولا وما قعدت مع الناس المتهمين نفسهم. يعني في دارفور قعدت مع مجموعات من المتهمين برضو، يعني اللي هو بيتهموهم الضحايا انا لقيت جزء منهم وقعدت معهم، يعني وكانوا جزء منهم شاركوا في بعض الورش، يعني خصوصا في الجنينة وزالينجي الورش اللي اتعملت في المدينتين شاركوا فيها، لكن الورشة يتعاملت داخل معسكرات النازحين ما شاركوا فيها أطرافهم لتشير لهم أصابع اتهام الضحايا. فهذا مهم عشان يتطور نموذج سوداني للعدالة الانتقالية يعني ويكون فعال. يعني تجارب
المتهمين ديل هم متهمين بشكل رسمي ولا متهمين من النازحين ولا متهمين كيف يعني؟
لا هم ما متهمين بشكل رسمي معلن يعني انه فلان وفلان يعني، لكن تشير لهم اصابع الاتهام كمجموعات،
حتى كمجموعات قبليه بتقصد انت؟
كمجموعات قبليه، يعني حتى العلاقات بيناتهم ما يعني كان في تخوفات انه يحضروا الورش، لكن اشتغلت على الموضوع ده برضه العلاقات الشخصيه والالتزام، يعني التزمت للاطراف انه ما حتحصل مشكله، وقد كان بالعكس ادير حوار خصوصا في ورشه الجنينه اللي هي كانت في جامعه الجنينه وورشه زالينجيل كانت في جامعه زالينجيل، يعني ادير حوار بين الاطراف ايجابي جدا، يعني في البدايه بدا متشنج لكن قدرت اسيطر عليه لانه انا بعرف الطرفين بيفكروا بهذه الطريقه، يعني يتحول بعد ذلك لحوار ايجابي. ما هو العداله الانتقاليه دي واحده من الياتها، يعني انا بفتكر الورشه احنا عملناها دي ذاتها جزء من اليات العداله الانتقاليه، وانه خلت في مساحه انه الناس يديروا حوار مشترك حول القضايا اللي هم يعني انا بتهمك بها وانا ضحيتها، يعني القبول بتاع انه يقعدوا في مكان واحد ويديروا حوار دي واحده من خطوات اليات العداله الانتقاليه، يعني والحوار في النهايه مش ايجابي يعني مع الاطراف دي يعني.
أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ عبدالله ديدان بحكي عن تجربتهم في دارفور من خلال الورش والمحاضرات اللي عملوها في دارفور عن موضوع العدالة الانتقالية. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة. أقعدوا بعافية وسلام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. ردود فعل واسعة النطاق على مجزرة مستري، والأمم المتحدة تحذر من نزوح جديد في دارفور. الولاء المدنيون يؤدون القسم ويؤكدون وقوفهم على مسافة واحدة من جميع المواطنين في ولاياتهم وتحقيق التطلعات. النائب العام يقول مجزرة الأبيض جريمة ضد الإنسانية وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان. حميتي يقول هناك مافيا وعصابة كبيرة تسعى لتدمير البلاد اقتصاديا وإضعاف الجنيه السوداني. الاحتجاجات تتواصل في ولايات جنوب دارفور وشمال كردفان وكسلة ونهر النيل للمطالبة بإلغاء تعيين الولاء. تصدير الشحنة الأولى من الذهب والبالغة أكثر من 2 طن، وحميتي يدعو إلى مراجعة ومراقبة شركات البترول والتعدين. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 3 وفيات، ليرتفع العدد التراكمي إلى 11424 والوفيات إلى 720 والتعافي إلى 5939. استئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة بدعوة من رئيس جنوب أفريقيا، والسودان يتحفظ على الإجراء الأحادي الجانب من قبل أثيوبيا. التعايشي يبحث مع نائب رئيس بعثة اليوناميد آخر تطورات الوضع الأمني في دارفور وسير عملية السلام مع حركات الكفاح المسلح. وزارة الصناعة تستثني تصدير الجلود الخام والفشودة والمملحة بعد أن تم إيقافها سابقا بقرار من الوزير في العام 2018. ربنا يديكم العافية والصحة، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.